الصواب كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة أبعثها لكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في برنامجكم يتدارسونه بينهم. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود والمشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية. باسمكم جميعا نرحب به، فحياكم الله شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله جميعا، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة طه من الآية 17 وحتى الآية 40 بإذن الله تعالى، نبذة يسيرة حول مقطع هذا اليوم يحدثنا بها الشيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. اليوم أيها الإخوة هو يوم عاشوراء، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا صيام هذا اليوم. وما هي الحكمة من صيام هذا اليوم؟ الحكمة من صيام هذا اليوم أن موسى عليه الصلاة والسلام قد نجاه الله سبحانه وتعالى وقومه بني إسرائيل من فرعون وملئه، عندما نجا موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل وبنو إسرائيل من الغرق، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فلما سألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. تأملوا أيها الإخوة هذه الصلة بيننا وبين الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، موسى وعيسى وغيرهم، كيف أن نجاة موسى عليه الصلاة والسلام ونجاة بني إسرائيل معه هي يوم نصومه ونرى أنه يوم عيد بالنسبة لنا. وهذا من الصلة بين الأديان السماوية، لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه مقدمة أردت أن أقدم بها حتى نستحضر ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أن الصلة بيننا وبين موسى عليه الصلاة والسلام ما زالت قائمة، حتى أننا ما زلنا نصوم يوم عاشوراء لأن الله قد نجى فيه موسى عليه الصلاة والسلام. سورة طه هذه السورة العظيمة، وهي سورة مكية من السور القديمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام، تقريبا في السنة الخامسة أو الرابعة من البعثة، وهي سورة اشتملت على تفاصيل كثيرة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك تلاحظون أننا نأخذ في كل حلقة جزء من أو مقطع من هذه القصة، لأن السورة عدد آياتها 135 آية، تقريبا أكثر من 80 آية تتحدث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وجوانب من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام هي من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم، فقد وردت تفاصيلها في أكثر من 15 سورة، وورد اسم موسى في أكثر من 70 موضع في القرآن الكريم. ولما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام من العبر والأحداث والقصص التي هي موطن عبرة وموطن عظة لنا نحن المسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تتنزل عليه هذه السورة. ولذلك تلاحظون القصص الموجود في القرآن الكريم أكثر ما يكون في السور المكية، إلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام فإنها موجودة في القصص أو في السور المكية وفي السور المدنية أيضا. فسورة البقرة على سبيل المثال سورة مدنية، وهي من آخر السور التي نزلت من أول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأ نزولها ولم ينتهي نزولها إلا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد ورد فيها ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وقصة موسى مع بني إسرائيل وتفاصيل كثيرة. وقد سبق في الحلقة الأولى الحديث عن نزول هذه السورة وعن موضوعها الأساسي، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل سعادته. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لكي تشقى به، وإنما أنزلنا عليك القرآن لكي تسعد به ويسعد به من يتبعك ومن يصدقك. وكل تفاصيل السورة هي من أجل تأكيد هذه الحقائق، وهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وفي آخرها أيضا قصة آدم عليه الصلاة والسلام تصب في هذا الهدف الأساسي، ثم الحديث في آخرها عن البعث ويوم القيامة. وسوف يأتي إن شاء الله إشارة إلى لفتات فيما يتعلق بالمقطع الذي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله من قصة موسى عليه الصلاة والسلام.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. مشاهدينا نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مقطع هذا اليوم، ومعنا على الهاتف القارئ عبد الرحمن بن إبراهيم الجريد إمام مسجد بن عقيل بالرياض. فحياكم الله شيخ عبد الرحمن.
الله يحييك يا شيخ،
والسعداء بسمع صوتك في هذا البرنامج.
جزاك الله خير، نحن سعداء.
حياكم الله. مقطعنا من سورة طه من الآية 17 حتى الآية 40، فهلا تفضلتم بالتلاوة بارك الله فيك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن، وشاكر لكم هذه المشاركة.
وإياك، جزاك الله خير.
ونستمع الآن إلى الجزء الأول من مقطع هذا اليوم مع الأخ أحمد القرعاني من الآية 17 حتى الآية 35، تفضل وارفع الميكروفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
بارك الله فيك أخ أحمد. نعود مشاهدينا لتفسير هذا الجزء من هذا المقطع مع فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يبتدئ الحديث في هذه الحلقة بقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وقد تقدم ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام أو بداية قصة موسى هنا في هذه السورة، وهو عندما رجع موسى عليه الصلاة والسلام بأهله من مدين إلى مصر، فتاه عليه الصلاة والسلام عن الطريق، وكانت ليلة باردة وليلة مظلمة، فلما رأى النبي موسى عليه الصلاة والسلام هذه النار التي في جبل الطور قال لأهله إني أرى نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فقوله لعلي آتيكم منها بقبس دليل على أنهم كان يوما باردا شديدا، فهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من هذه النار قبس. وفي سورة القصص وفي سورة النمل وفي سور أخرى كثير من الإيضاح حول موضوع لعلي آتيكم منها بقبس، قال أو جذوة من النار في آية أخرى أو جذوة من نار لعلكم تصطلون، بالدليل أنه كان يوما باردا. قال أو أجد على النار هدى أي أجد على النار من يهديني الطريق ويدلني على الطريق، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان تائها عن الطريق في تلك الليلة. فالموقف موقف فيه خوف وفيه وجل، وموسى عليه الصلاة والسلام بمفرده ومعه زوجته، وفي بعض الروايات التي رويت عن أهل الكتاب أنه كان معه أولاده وربما كان معه خادم أيضا. فترك موسى عليه الصلاة والسلام زوجته وأهله وقصد إلى هذه النار، فلما أتاها موسى عليه الصلاة والسلام ناداه الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسمي بعض العلماء هذه السورة سورة طه، يسميها سورة الكليم، وبعضهم يسميها سورة موسى. وموسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الله، لأن الله سبحانه وتعالى كلمه واصطفاه بهذه الميزة دون سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال الله في سورة الأعراف قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي أنني كلمتك دون واسطة في هذا المكان. فلما ناداه الله سبحانه وتعالى قال يا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، موسى عليه الصلاة والسلام خاف لما سمع هذا الصوت، ولا سيما تخيلوا معي يعني في هذه الليلة المظلمة وهو مسافر وتائه عن الطريق عليه الصلاة والسلام، فالموقف كله مخيف. فعندما سمع هذا الصوت وحصل له هذا الموقف كان في موقف مخيف، وكان عليه الصلاة والسلام في خوف وفي رعب. ثم انظر إلى هذه المؤانسة من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام عندما سأله فقال وما تلك بيمينك يا موسى. وموسى عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بقي يرعى الغنم لشعيب كما ذكر ذلك أهل العلم، وبعض أهل العلم يذكر أنه ليس شعيب عليه الصلاة والسلام هو الذي استأجر موسى في مدين، لكن على أي حال فهو قد بقي أجيرا في مدين يرعى الغنم 10 سنوات. وتعلمون أن العصا هي من آلة الراعي، فالراعي دائما لا يستغني عن العصا، فموسى عليه الصلاة والسلام عندما قصد هذه النار كانت عصاه في يمينه يتوكل عليه، فسأله الله سبحانه وتعالى قال وما تلك بيمينك يا موسى. وهذا السؤال سؤال فيه مؤانسة لموسى عليه الصلاة والسلام من جهة، وفي نفس الوقت فيه إشهاد لموسى عليه الصلاة والسلام حتى يكون متأكد أن هذه العصا التي في يده هي عصا خشب، لماذا؟ حتى إذا انقلبت بعد قليل يعرف موسى عليه الصلاة والسلام ما الذي حدث، فقال وما تلك بيمينك يا موسى، وليس سؤال استفهام يعني، فالله سبحانه وتعالى أعلم بها من موسى.
فموسى عليه الصلاة والسلام أجاب جوابا مفصلا كما تلاحظون. ولذلك يذكر العلماء يقولون أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما استأنس بكلام الله سبحانه وتعالى وداخلته السكينة من هذا، فلما سئل هذا السؤال أراد أن يجيب بجواب مفصل، وإلا كان بإمكانه أن يقول هي عصاي وينتهي الجواب، لكن قال هي عصايا، ثم ذكر وظائف العصا عند موسى عليه الصلاة والسلام، فقال هي عصايا أتوكأ عليها. هذه أول وظيفة لها عند موسى، أتوكأ عليها، بمعنى أنني وأنا أمشي أتوكأ بهذه العصا على الأرض حتى تحمل جزءا من ثقل جسمي. ولذلك تجد كبير السن الآن يتخذ العصا يتوكأ عليها لأنها تعينه على المشي وتعينه على حمل جسمه. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هذه الوظيفة الثانية للعصا عند موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يذكر بعض أهل التاريخ أن موسى عليه الصلاة والسلام كان معه شيء من الغنم حتى في سفره هذا، وأنه كان نصيبا له من الأجرة التي عملها في مدين. لو سألت واحد منكم الآن وقلت ما معنى قوله وأهش بها على غنمي، ما هو الذي يتبادر إلى ذهنكم يا أخ مساعد؟ أهش بها ما معناها في نظرك؟
يعني يجمع بها الغنم.
هذا المعنى الذي يظهر لكثير من الناس، نعم، أن معنى أهش بها على غنمي يعني أسوق بها الغنم أو أرد بها الغنم أو معنى من هذه المعاني التي يعني يفعلها الراعي بغنمه. لكن ليس هذا هو المعنى لأهش بها على غنمي، وإنما المعنى الصحيح لأهش بها على غنمي أي أنني أخبط بها ورق الشجر حتى يتساقط فتأكله الغنم، هذا هو معنى أهش بها على غنمي. ولذلك تلاحظ أنه قال أهش بها على غنمي، كأنه ضمن فعل أهش بها يعني أساقط بها ورق الشجر على غنمي فتأكله، هذا هو معنى أهش بها على غنمي. وهذا فيه ملحظة أيها الإخوة وفائدة مهمة، وهي أهمية معرفة اللغة في فهم القرآن الكريم. لأنك إذا قرأت أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي يتبادر إلى ذهنك ما تفضل به أخي مساعد، وأنه أسوق بها غنمي وأهش بها على غنمي، لكن عندما ترجع إلى كتب اللغة وكتب التفسير تجد أنه لم يذكر أحد هذا المعنى، وإنما المعنى الذي يذكره المفسرون وأهل اللغة هو أن أهش بها على غنمي أي أساقط بها ورق الشجر لكي تأكله الغنم. ولذلك يقولون خبط الشجر وأهش الشجر حتى تتساقط أوراقها فتأكلها الأنعام التي ترعى. هذه الفائدة الثانية. قال ولي فيها مآرب أخرى. فموسى عليه الصلاة والسلام يستفيد من العصا في أشياء كثيرة، ليست فقط أنه يتوكى عليها ويهش بها على الغنم، بل هناك فوائد كثيرة للعصا. وللفائدة فإن من يرجع إلى كتب الأدب وبعض كتب التفسير أيضا ذكرت فوائد العصا. ولذلك الجاحظ، وكلكم تعرفون الجاحظ، له كتاب اسمه البيان والتبيين. ففي أول الجزء الثالث من البيان والتبيين ذكر في الأول كتاب من هذا الكتاب كتاب العصا، ورد فيه على الشعوبية. والشعوبية هم قوم الذين يرون أن العرب ليس لهم فضيلة ويسلبون من العرب كل فضيلة ويجعلونها للعجم، فينقمون مما ينقمون على العرب، يقولون أن العرب تتخذ العصي في الخطبة، فإذا قام الخطيب فيهم اتخذ العصا، وهذا لا علاقة له بالخطبة، والعصا ما علاقة العصا بالخطابة. فرد عليهم الجاحظ في كتابه هذا في البيان التبيين في كتاب العصا، فذكر فضائل وفوائد العصا، وذكر فيها فوائد. أنا أرجو أن من يستمع ومن يشاهد ومنكم أيها الإخوة أن يراجع هذا المكان، ففيه فوائد كثيرة للعصا. ذكر منها أنه يقتل بها الثعبان إذا لقيه، يرد بها الكلب العقور، ويرد بها الليف، يرد بها كذا، يحارب بها، يتخذها لإداوته ويحمل بها الأشياء على كتفه، وفيها كلام طويل جدير بطالب العلم أن يعود إليه. فهذا يعني تعليقا على قوله سبحانه وتعالى هنا عن موسى ولي فيها مآرب أخرى. والمآرب جمع مأربة أو مأربة أو مأربة، تلاحظون حرف الراء مثلث، والمأربة هي الحاجة. فيقول أن لي أيضا أنني أستفيد من العصا في أمور كثيرة غير ما ذكرت لك يا رب. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهى جواب موسى وتأكد أن هذه عصاي التي في يدي اليمنى هي العصاي التي أهش بها على الغنم وأتوكأ عليها، قال ألقها يا موسى، ألقي هذه العصا. فلما ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم الليل مظلم وليس إلا ضوء هذا النور. ولذلك عندما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام كان يظن أنها نار، لكن عندما ذهب لم يجد نارا وإنما وجد نورا. فلما ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام قال فألقاها فإذا هي حية تسعى. موقف مخيف، أن كانت بيده وهي عصا خشب، فلما ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام تحولت فإذا هي حية تسعى وتتحرك. والحية هي الثعبان الكبير. ولذلك قال في آية أخرى قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. والجان هو نوع من الثعابين، نوع من الثعابين، وليس المقصود كأنها جان أي كأنها من الجن، لا، وإنما المقصود كأنها نوع من الثعابين المخيفة في هيئتها. قال فإذا هي حية تسعى، تسعى أي تتحرك وبسرعة. فهذا المنظر أخاف موسى عليه الصلاة والسلام وأرعبه، أنها كانت عصا في يده فتحولت إلى ثعبان يسعى. فهنا في هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى قال خذها ولا تخف، لكن في سورة القصص قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يعود وأن لا يخاف من هذه الحية، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعيدها عصا كما كانت في يد موسى قبل أن يلقيها. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، أي سوف نعيدها إلى حالتها الأولى قبل أن تتحول إلى حية. هذه أيها الإخوة تلاحظون أنها أول مرة يرى فيها موسى عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة، وهي أنها تتحول العصا في يده إلى حية. والمقصد منها أيها الإخوة أولا في هذا الموضع تثبيت موسى عليه الصلاة والسلام، فهي قبل أن تكون آية لفرعون وملأه وهي هذه العصا، هي كانت آية لموسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. فموسى عليه الصلاة والسلام ما زال في هذا الموضع تحت تأثير هذه الصدمة وهذا الوحي وكلام الله سبحانه وتعالى، وإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فهو ما زال في أول تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى وأيضا إرساله إلى فرعون وملأه. فجاءت هذه الآية وهذه العلامة وهذه المعجزة، ولذلك هذه معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، وله معجزات كثيرة وآيات كثيرة. معجزة العصا هي أظهر المعجزات التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام. فالعصا مع موسى عليه الصلاة والسلام ألقاها بين يدي فرعون وبين يدي السحرة، فكانت آية عظيمة، فإذا هي تلقف ما يأفكون. وحتى السحرة عندما جاءوا بسحرهم قال الله سبحانه وتعالى عنهم قال فألقوا حبالهم وماذا وعصيهم، أيضا حتى السحرة كانت العصي عندهم أيضا مجال لسحر الناس وإغلالهم. ثم أيضا من فوائدها لموسى عليه الصلاة والسلام التي ذكرت أنه لما ذهب إلى شاطئ البحر وهو فار من فرعون وجنوده قال الله سبحانه وتعالى فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهذه أيضا وجه من أوجه فوائد هذه العصا العظيمة التي مع موسى عليه الصلاة والسلام. ثم عندما كان بنو إسرائيل في الصحراء واحتاجوا إلى الماء فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. فهذه أيضا من الآيات العظيمة لهذه العصا التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية الأولى وهي آية العصا، وهي معجزة موسى عليه الصلاة والسلام وآيته الكبرى. والمقصود دائما أيها الإخوة بالمعجزة التي يرسل بها الأنبياء، وطبعا من خصائص المعجزة أنها مقرونة بالتحدي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أو أن النبي الذي يرسل بها يتحدى من يرسل إليهم أن أحد منهم يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآية. ولذلك لما جاء موسى إلى فرعون بهذه المعجزة اتهمه بأنه ساحر، فجمع السحرة في مملكته وجاءوا في يوم واحد، اجتمعوا في يوم الزينة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم ألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فظهرت آية موسى وظهرت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، وكان أول من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام هم السحرة، لأنهم عرفوا أن هذه العصا التي مع موسى عليه الصلاة والسلام ليست من جنس السحر الذي يعرفونه، وإنما هي شيء آخر، وهذا أمر خارق للعادة لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ولذلك لاحظوا ملاحظة مهمة أيها الإخوة في معجزات الأنبياء، أن أعرف الناس بالمعجزة هم المكذبين لها في الغالب. ولذلك تجد فرعون وعتات وملأ فرعون عرفوا، لأن السحرة وهم أعرف منهم بالسحر قد آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وعرفوا أن هذه ليست من باب السحر، وإنما هي معجزة وخارقة من الله سبحانه وتعالى جعلها على يد موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك قريش عندما كذبت بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من أعرف الناس أن هذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من جنس كلامهم وأنه من عند الله، لكن منعهم الكبر والعتو أن ينقادوا وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا منع فرعون أن يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني، قال الله سبحانه وتعالى لموسى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. هذه الآية الثانية لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يضمم يده إلى جناحه، وفي آية أخرى قال: واسلك يدك في جيبك. والجيب هو الفتحة التي يدخل منها الثوب في الإنسان، هذه هي الجيب. وليس المقصود بالجيب أيها الأخوة في اللغة هو الجيب المكان الذي في ثيابنا الآن وتوضع فيه الأغراض، ليس هذا هو الجيب، وإنما الجيب هو الذي يمكن أن يدخل منها اليد إلى الثوب من هذا الموضع. قال: واسلك يدك في جيبك، وقال هنا: واضمم يدك إلى جناحك. والجناح إذا أطلق المقصود به جناح الطائر، لكنه يسمى ما تحت العضد عند الإنسان جيبا جناحا من هذا الجانب. ولذلك لاحظوا في قوله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تواضع لمن اتبعك يا محمد، واخفض وتخافض من باب التواضع، يعني كأنك طائر يخفض جناحه. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني من باب التواضع وشدة التواضع. قال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. موسى عليه الصلاة والسلام كما يذكر عنه أهل السير كان أدما، بمعنى فيه ثمار، فلما أدخل يده في جيبه عليه الصلاة والسلام ثم أخرجها فإذا بها تبرق كالبرق، لكن لاحظوا أيها الإخوة أنه من غير سوء. قال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، ثم جاء الاستدراك الجميل، قال: من غير سوء، أي أن هذا البياض وهذا النور الذي في يدك هو آية من الله سبحانه وتعالى لك، وليس برصا ولا مرضا. وتلاحظون أيها الإخوة في كما تقدم في سورة مريم عندما قال الله سبحانه وتعالى لزكريا: إنا نبشرك بغلام، فطلب زكريا عليه الصلاة والسلام آية من الله، قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ماذا؟ قال: سوية. فتلاحظون الاستدراك، أي أنك يا زكريا علامة حمل زوجتك ما هي؟ أنك لا تستطيع أن تتكلم، لكن حتى لا يظن أنه مرض أو أنها عاهة، قال: لا، أنت سوي الخلقة، إنما هذه علامة لك. فكذلك موسى عليه الصلاة والسلام قد يقع في نفسه أنه هذا مرض أو عقاب، قال: من غير، قال: بيضاء من غير سوء آية أخرى. أيضا تأملوا أيها الإخوة النور، أنا قد يسأل سائل ويقول: ما هي الآية في كون يد موسى عليه الصلاة والسلام تتحول إلى بيضاء أو إلى نور يبرق، ما هو وجه الإعجاز فيها؟ لا شك طبعا في الآيات الموجودة في القرآن الكريم لا تزيد ذكرها عن قوله تخرج بيضاء، لكن لا شك أنه كان فيها معنى لم يظهر في الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم جعلها آية عظيمة، كما في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لي آية تكون علامة بيني وبين قومي. فدعا الله له فجعل الله له نورا في جبينه يضيء له مد بصره. فقال الطفيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخشى يا رسول الله أن يقول مرض أو أن هذا عقاب من الآلهة. فدعا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، فحول الله هذا النور من جبين الطفيل بن عمرو الدوسي إلى عصا، فكان النور في عصا الطفيل بن عمرو. فانظر إلى هذا النور، وانظر إلى هذه المعجزة، يعني هذه الكرامة العظيمة التي كانت للطفيل بن عمرو، فلا شك أن ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه المعجزة أعظم وأكبر. قال الله سبحانه وتعالى: لنريك من آياتنا الكبرى، أي يا موسى هذه الآيات التي جعلناها لك هي لكي نريك علامات وأن الله سبحانه وتعالى سوف يؤيدك وينصرك. ثم قال الله سبحانه وتعالى مرسلا له إلى فرعون، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفرعون هو ملك مصر، وفرعون لقب يطلق على كل من يحكم مصر من الفراعنة من الأقباط، وإلا ففرعون الذي أرسل إليه موسى هو يسمونه الوليد بن مصعب. قال: رب اشرح لي صدري. لاحظ أن موسى عليه الصلاة والسلام استجاب هنا، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه تعلل، قال: رب اشرح لي صدري، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح له صدره. ولذلك قال في آية أخرى: قال: ويضيق صدري، أني أخاف أن يضيق صدري. ويذكر المؤرخون عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه ربما كان سريع الغضب عليه الصلاة والسلام، قال: رب اشرح لي صدري فيذهب عني هذا، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يذكر أهل السير أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه حبسة، فربما انحرف لسانه عن بعض الكلمات. ويذكرون سبب هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو صغير في بيت فرعون أنه شد لحية فرعون فهم بقتله، فقالت آسية زوجة فرعون: إنه طفل صغير ولا يفرق بين الجمرة والتمرة، فما رضي فرعون حتى جاء له بجمرة وتمرة، فاختار موسى الجمرة، وربما أنه تناولها فأثرت هذا في لسانه. قال: واحلل عقدة من لساني، لماذا؟ قال: يفقه قولي، أي أن أريد أن تحلل هذه العقدة التي في لساني والحبسة حتى يفقه من أرسلت إليهم قولي ويفهموه. والفقه ليس هو مجرد الفهم أيها الإخوة فقط، وإنما الفقه هو الفهم الدقيق والفهم العميق. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. ولاحظوا أيها الإخوة هذه المنة العظيمة لموسى عليه الصلاة والسلام على أخيه هارون، أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون نبيا معه، فشفع لأخيه هارون أن يكون نبيا، وقبل الله منه هذا وجعل هارون معه وزيرا ونبيا. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. والوزير هو الذي المؤازر الذي يشد من عضد الذي يؤازره. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. موسى عليه الصلاة والسلام رجع إلى فرعون بعد أن كان في مصر وقتل منهم رجلا، رجع وهو خائف، فكان عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى من يشجعه ويدعمه ويؤازره ويقويه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون، وكان قريبا منه ويعرف فصاحته وبلاغته وبيانه، لكي يكون معه معينا ومناصرا له في هذه المهمة العظيمة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى سؤال موسى عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا أنه قال: ما هي الحكمة التي تدعو من أجلها يا موسى أن نرسل معك هارون؟ قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وفي هذا دلالة أيها الإخوة أن من أعظم ما يعين الإنسان في الشدائد والمصاعب هو ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه واللهج بذكره سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم عوامل النصر. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذكره في مواطن القتال ومواطن لقاء العدو، وهذا ما تيسر، والله أعلم.
نعم، نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. مشاهدين الكرام، لعلنا نستمر في الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم لضيق الوقت. ومعنا اتصال من الأخ بدر. السلام عليكم.
حياكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. مقطعنا من الآية 36 وحتى الآية 40، فتفضل بالتلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
بارك الله فيك شيخ بدر، شاكر لك هذه المشاركة. نعود مشاهدينا لتفسير هذا الجزء من هذا المقطع مع فضيلة الشيخ.
بعد أن دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه هذا الدعاء الطويل عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. دعوات كثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد استجبنا كل هذا الدعاء، فشرحنا صدرك وسنيسر لك أمرك وسوف نحل هذه العقدة من لسانك. ولذلك لا تجد ذكرا لعقدة لسان موسى عليه الصلاة والسلام بعدها، فقد فك الله سبحانه وتعالى، استجاب الله دعوته ولم يؤاخذه فرعون على حبسة لسانه إلا في آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، كأنه يتهمه أنه غير فصيح، إلا أنها تهمة باطلة من فرعون لجأ إليها عندما أسقط في يده، وعندما آمن السحرة الذين كان يعول عليهم فآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، فلجأ إلى مثل هذه الحجج الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى، والسؤل هو السؤال، يعني هذا السؤال، هذه الحاجة التي سألتها والأسئلة التي سألتها والدعاء الذي دعوته قد استجيب لك. ولقد مننا عليك مرة أخرى، انظروا الآن يعيد الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام إلى أيام ولادته عليه الصلاة والسلام. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام عرضت في القرآن الكريم كما قلت لكم في أكثر من 15 سورة، عرض في سورة الأعراف بتفصيل كثير، وعرض في سورة القصص، وفي سورة الشعراء، وفي سورة طه، وفي سور كثيرة من سور القرآن الكريم جاءت تفاصيل لقصة موسى عليه الصلاة والسلام. فهنا ابتدأ بقصته عندما رجع من مدين وأرسل إلى فرعون، ثم رجع فذكره بقصته عندما ولد. في سورة القصص ابتدأ بقصة الميلاد ثم الذهاب إلى مدين ثم العودة والإرسال إلى فرعون بعد ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد مننا عليك يا موسى مرة أخرى، أي أننا قد أنعمنا عليك يا موسى ومننا عليك مرة أخرى قبل هذا، حتى يطمئن موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. ما هي هذه المنة وهذه النعمة يا رب؟ قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ولاحظوا معي والإخوة قوله ما يوحى، أي أوحينا إلى أمك أمرا عظيما هو ما سيأتي ذكره. فقوله أوحينا إلى أمك ما يوحى، يعني أوحينا إلى أمك وحيا عظيما وأمرا عظيما كان فيه نجاتك. قال ما هو هذا الوحي؟ قال أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، أوحينا إلى أم موسى. والوحي المقصود به هو الإلهام، وقلنا أيضا في سورة مريم عندما جاء تفسير قوله سبحانه وتعالى فأوحى إلى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أن الوحي المقصود به الإشارة أيضا. فالوحي يأتي بمعنى الإلهام ويأتي بمعنى الإشارة الخفية. فقوله سبحانه وتعالى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى بمعنى أنه ألهمها أن تصنع هذا الصنيع إلهاما قويا لم تملك إلا أن تستجيب له. ولذلك بعض المفسرين يذهب ويقول أن الوحي أنه قد أوحي إلى أم موسى، فبعضهم يذهب إلى أن موسى أو أم موسى ومريم عليها الصلاة والسلام أنها نبية. لماذا؟ لأنه أوحي إليها. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل إلا الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وأن الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى مريم وإلى أم موسى هو من جنس الوحي الذي أنه أرسل ملك، أو أنه الإلهام الذي لا يملك معه إلا أن يستجيب له، كما في قصة الثلاثة الذين من بني إسرائيل عندما أرسل الله لهم ملكا على هيئة رجل، مرة رجل أبرص ومرة رجل أقرع، أليس كذلك؟ فهذا أيضا وحي، إلا أنهم ليسوا أنبياء. قال الله سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى موسى قال أن اقذ فيه في التابوت، والتابوت هو الصندوق الذي كان يوضع فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قد ولد في السنة التي كان يقتل فيها فرعون الأطفال، في قصة التي تعرفونها، وهو أن فرعون رأى رؤيا أن نارا تأتي من بيت المقدس فتحرق قوم فرعون ويسلم بنو إسرائيل من هذه النار. فلما دعا المعبرين لهذه الرؤيا قالوا إنه يولد ولد من بني إسرائيل هؤلاء، يكون زوال ملكك وذهاب ملكك على يده. وهذه القصة مما أخذها الأقباط قوم فرعون من بني إسرائيل، كان بنو إسرائيل يتناقلون هذه القصة أيضا في كتبهم، ويرون أنه سوف يأتي من أبنائنا من يكون ذهاب ملك هذا الفرعون وقومه هؤلاء المتكبرون أو المتكبرين على يده. فأمر فرعون بأن يقتل كل أطفال بني إسرائيل ويترك البنات، لذلك قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ولم يقل ويستحيون بناتكم، لأنه ويستحيون نساءكم تراد البنت هذه عندما تصبح امرأة كبيرة للخدمة وغير ذلك. ثم لما رأى قوم فرعون أن بني إسرائيل بدأوا يتفانون، وبنو إسرائيل كانوا يقومون بالخدمة خدمة فرعون وقومه، فاقترحوا على فرعون أن يخفف، فقالوا قد تفانى بنو إسرائيل ومن يقوم منا بالمهنة وبعض المهن المستقدرة التي لا يقوم بها إلا هؤلاء. فأمر أن يقتل الأبناء سنة ويتركون سنة. ولذلك تلاحظون هارون أخو موسى لم يأتي في القصة أنه كان ممن هدد بالقتل، لأنه ولد هارون في السنة التي يترك فيها الأطفال. أما موسى عليه الصلاة والسلام فكان من أول الابتلاء الذي ابتلي به أنه ولد في السنة التي كان يقتل فيها أطفال بني إسرائيل. في قصص أيها الإخوة يشيب منها الولدان، كيف كان فرعون يعذب بني إسرائيل ويأمرهم بقتل أطفالهم بأيديهم، وربما قتلوا أمام عيونهم في مناظر تدل على طغيانه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القصص قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وذكر الله سبحانه وتعالى من طغيانه الشيء الكثير. فقال الله سبحانه وتعالى من أول مننا عليك يا موسى أننا أوحينا إلى أمك أنك عندما ولدت وخافت عليك من فرعون وجنودها أن يقتلوك، أوحينا إليها أن تجعلك في تابوت وتجعل هذا التابوت في اليم. واليم دليل أيها الإخوة على أن بيت أم موسى كان على الشاطئ مباشرة، أنها كانت ترضعه، ثم إذا خشيت أن يداهم الجنود جنود فرعون بيتها أو أن يصل الخبر كانت تجعله في هذا التابوت وتربطه بحبل، فيذهب هذا التابوت في النهر في مكان قريب، فإذا أرادت أن ترضعه فإنها تسحب هذا الخيط وتسحب هذا التابوت وترضعه ثم تعيده. يعني معناها قصة فيها معاناة وفيها خوف وفيها ألم، وموسى عليه الصلاة وأم موسى عليه الصلاة رضي الله عنها كانت يعني في وضع يعني لا تحسد عليه، وهي فيها تخيل أنها تسحبه كل آونة ثم تخشى عليه من الهوام في هذا النهر إلى آخره. لكن سبحان الله العظيم من تقدير الله سبحانه وتعالى أنها يوم من الأيام جاءت لكي تسحب التابوت لترضع موسى، فإذا بالتابوت قد ذهب. هل انقطع الحبل أو أنها نسيت أن تربطه؟ ذكر المفسرون هذا وهذا. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب النهر، والمقصود باليم أيها الإخوة عندما قال أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم، اليم المقصود به نهر النيل، إلا أن الله سبحانه وتعالى سماه يما، وأهل مصر يسمونه إلى اليوم البحر لأنه نهر كبير. قال فليلقه اليم بالساحل، والساحل هو ساحل البحر، قال يأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. فانظر سبحان الله العظيم من تقدير الله، يعني فرعون يقتل كل من يولد لبني إسرائيل في هذا العام وهكذا، وقتل فيهم قتلا ذريعا، ثم يأتي الشخص والطفل الذي يكون ذهاب ملكه على يده فيتبناه ويربيه في بيته. تقدير عجيب سبحان الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى يأخذه عدو لي وهو فرعون، لأنه قد ادعى الألوهية كما تعلمون، وعدو له، وفرعون عدو لموسى لو علم أنهم بني إسرائيل، ففرعون عدو لبني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا لهذه القصة أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه في سورة القصص، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون، والمقصود بآل فرعون هنا هم جواري فرعون والذين حول فرعون، فقد التقطوه من النهر كما يقال في القصص، وجاءوا به إلى زوجة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها. فلما رأته آسية أحبته، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني، أي أنه لا يراك أحد إلا يحبك، أمر من الله سبحانه وتعالى. حتى أن فرعون عندما رأه أحبه، ولذلك تركه لزوجته آسية. قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل التقطه آل فرعون أيها الإخوة لكي يكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، زوجة فرعون عندما التقطته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا هو الغرض الذي التقطوه من أجله، كانوا يريدون وراء النفع. إلا أن الله سبحانه وتعالى قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام أيها الإخوة يسميها النحويون لام العاقبة، بمعنى أنها اللام التي يأتي ما بعدها عاقبة للأمر وإن لم يكن مقصودا لمن فعل هذا الأمر. فآل فرعون عندما التقطوه كانوا يقصدون من ورائها النفع، لكن ما الذي حدث وما هي كانت عاقبة الأمر؟ أنه أصبح عدوا لهم وأصبح حزنا لهم، وأصبح ذهاب ملك فرعون على يد هذا الوليد الصغير الذي تربى في بيته. قال الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، أي أنك سوف تتربى في بيت فرعون تحت رعايتي وتحت حفظي، فلو أساء آل فرعون إليك لا حفظتك ومنعتك من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى أيضا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فذكر الله سبحانه وتعالى عندما انقطع الحبل به، قال الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا في سورة القصص، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني من شدة خوفها ووجدها على ولدها كادت أن تخبر الناس أن هذا هو ولدها الذي في يد فرعون وفي يد آل فرعون، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال لولا أن ربطنا على قلبها، فربطنا على قلبها وأدخلنا في قلبها السكينة فلم تبح بهذا السر ولم يعلم آل فرعون أنه ولدها. قال وقالت لأخته قصيه، يعني انظر لم تقل لم تذهب بنفسها أم موسى، لأنها ربما خشيت من عاطفتها أنها لا تستطيع أن تتحمل وأنها ترى ولدها بين أيديهم، فربما صرحت بأن هذا ابنها وسيقتل قطعا. فقالت لأخته وقالت لأخته قصيه، فذهبت أخته فبصرت به عن جنب، أي أخذت تراقب الوضع من بعيد وتنظر ماذا يحدث. فلما رأت أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل ثدي مرضعة أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، أن يعني حرمنا عليهم تحريما كونيا أنه لا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه. فقالت أخته اقترحت على هؤلاء الذين في بيت فرعون هل أدلكم على من يكفله، أريد أن أدلكم على امرأة ناصحة تكفله وترضعه ويتقبل ثديها. فقالوا لها وما يدريك؟ قالت رغبة في سعادة الملك وفي سرور الملك جربوا. فجاءوا به إلى أمه وهم لا يعلمون أنها أمه، فما إن وضعت ثديه أو ثديها في فمه إلا وبه يرضع ويلتقم ثديها. ففرح جواري فرعون وأخبروا زوجة فرعون بذلك، فطلبت زوجة فرعون من أم موسى أن تبقى معها في القصر، فاعتذرت أم موسى عليه الصلاة والسلام بأنها ذات زوج وذات أولاد، فعلى مضض وافقت زوجة فرعون أنه يبقى معها في بيتها، وكانت تغدق عليها المال وتغدق عليها الكسوة. فانظر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى كيف أنه ذهب ابنها منها في هذا الوقت العصيب وفي هذا الموقف العصيب، ثم إذا به يعود إليها وإذا بها ترضعه وتتلقى على هذا أجره. قال الله سبحانه وتعالى هنا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. قال الله سبحانه وتعالى وقتلت نفسا، ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى أنه قد قتل من بني إسرائيل من الأقباط نفسا كما تعلمون في القصة التي في سورة القصص. قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. وهذه قصة الرجل الذي قتله موسى ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القصص عندما قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه أي من الأقباط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه قصة الرجل الذي قتله موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة هي سبب خروج موسى أصلا من مصر وذهابه إلى مدين. قال الله سبحانه وتعالى: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فتناك فتونا، ذكر العلماء ما تعرض له موسى عليه الصلاة والسلام من الفتن والابتلاءات منذ مولده حتى اليوم، هذا المقصود بالفتون في هذه الآية. قال: فلبست سنين في أهل مدين، وهي السنين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القصص. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا المقصود بها بهذه السنين. قال: ثم جئت على قدر يا موسى، أي بعد أن لبست يا موسى في مدين، جئت على الوقت الذي قدرناه لك لكي تتلقى الرسالة وتذهب بها إلى فرعون. وهذا هو معنى ثم جئت على قدر يا موسى، أي أنك جئت على وقت مقدر قدرناه لك حتى تبلغه. وقد أخذ هذا المعنى جرير عندما مدح عمر بن عبد العزيز، وأختم بهذا، عندما قال لعمر بن عبد العزيز يمدحه، قال: نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. يقول: إنك يا عمر بن عبد العزيز قد قدر الله لك أن تتولى هذه الخلافة، فهيأك لها كما أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ موسى عليه الصلاة والسلام لتلقي الرسالة، فجاءه على قدر وتلقى الرسالة منه في هذا المكان، وهو جبل الطور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر حول هذه الآيات. وقصة موسى طويلة، سوف تأتي إن شاء الله تفاصيلها وقد سبق شيء منها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. معنا اتصال من الأخت أم عمر من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ.
نعم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. وحبيت أسأل الشيخ، عندي سؤالين بارك الله فيكم. السؤال الأول، شيخ أحسن الله إليكم، ما هي كتب التفسير التي تنصحون بها طالب العلم المبتدأ بقراءتها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شيخ، مرات مثل أسمع آية السجدة من التلفزيون أو من الشريط، هل يسن لي أني أسجد معهم سجدة التلاوة؟ المرات أتابع صلاة الحرم. جزاكم الله خير.
شكرا للسؤال أخت عمر، بارك الله فيك. السؤال الأول شيخ عمر، تقول كتب التفسير المبتدئين.
كتب التفسير كتب كثيرة جدا، والمبتدئين ممكن أن يقرأ في التفسير الميسر الذي أصدره مجمع ملك فهد، وهو موجود على شبكة الإنترنت لمن لا يستطيع أن يشتريه. وهناك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم المنان، هذا يصلح للمبتدئين أيضا وإن كان فيه التفاصيل. أيضا هناك تفسير الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم من التفاسير المعتمدة والمهمة، تفسير ابن جرير الطبري وهو من التفاسير المتوسعة. ويعني لضيق الوقت أنا أحيل الأخت الكريمة، هناك برنامج في قناة المجلة العلمية أقدمه بعنوان أهل التفسير، وأنا أتعرض فيه لكتب التفسير ومناهجها وأهميتها، وفيه تفاصيل حول هذا الموضوع.
نعم. أما السؤال الثاني، آية السجدة، تقول إذا سمعته في شريط شيء هل تسجد معه؟
نعم، يعني سجود التلاوة، يعني هل يشرع لمن يستمع إلى التلاوة في شريط أو يسمعه في التلفاز أو يسمعه في المسجد أن يسجد؟ إن سجد فله ذلك، وإن لم يسجد فلا حرج عليه، لأن هذا يدخل في باب المتابعة. يعني هل يتابع من يستمع إلى الإمام الذي يصلي بعيدا عنه، أو في سواء كان في مسجل أو في التلفزيون، هل يقتدي بها ولا يقتدي؟ العلماء يرون أنه لا يقتدي، هذا في الصلاة. لكن في سجود التلاوة إن سجد فله ذلك، وإن لم يسجد فلا حرج عليه. والأصل في سجود التلاوة أنه سنة، يعني حتى لو قرأت أنت الآن المصحف فمرت بك سجدة تلاوة فلم تسجد فلا شيء عليك، إنما هي سنة.
نعم.
إن سجدت فلك ذلك، وإن لم تسجد فلا حرج عليك.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، عضو هيئة التدريسي بجامعة الملك سعود. مقطعنا القادم بإذن الله من سورة طه من الآية 41 حتى الآية 55، وسيكون ضيفنا في ذلك اللقاء هو فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.